أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالروايات التي تخرجنا عن القاعدة، إذا صح التعبير، إذ أن القاعدة في الروايات المتعارضة، القاعدة هي التساقط. وقلنا إنه توجد روايات، قيل إنها روايات، قيل إنها روايات كثيرة، حتى ادعي أنها متواترة. نعم، ولكن طبعا هي مستفيضة، لا إشكال في استفاضتها، ولكن القول بالتواتر لا يخلو عن وجود مبالغة. نعم، من هذه الروايات التي مرت عندنا موثقة لسماع، يسأل فيها الإمام الصادق عن رجل اختلف عليه اثنان من أهل دينه في أمر من الأمور، كل منهما يرويه، أحد الاثنين يأمر بالأخذ بهذا الأمر والثاني ينهى عن الأخذ به، والإمام عليه السلام قال يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه، في سعة حتى يلقاه. وقد قلنا إن تقريب الاستدلال بالرواية يعتمد على كون المراد من السعة هو السعة في العمل بكل واحدة من الروايتين المختلفتين، وعندئذ هذا معنى الحجية التخييرية، أو نقول هكذا، السعة في العمل على طبقهما. نعم، وإن لم يكون حجة على ما فسرنا به التخيير في الروايات، لأن قلنا أما حجة معلقة، وأما حجة ماذا؟ بنحو مطلق، بمعنى أنه حتى إذا عمل بإحدى الروايتين يسوغ له العمل بالرواية الأخرى المعارضة لها. ثم استشكلنا في هذه الرواية، يعني في الاستدلال بها، وقلنا نعم، من الإشكالات لعل المراد بالسعة السعة في البقاء على الجهل، يعني بما أن هذه الروايات المتعارضة غير منجزة للتكليف عليك، وبالتالي أنت يسوغ لك العمل بالأصل العملي إلى أن تلقى المعصوم عليه السلام لعله. قلنا أيضا من الإشكالات على هذه الرواية هذا الإشكال، احتملنا احتمالا يعتد به على أن المسؤول عنه هو الاختلاف للراويين اللذين وصل إلى مرتبة من فهم الروايات، يعني عن الفقيهين اللذين يختلفان في تشخيص الحكم الشرعي، والإمام عليه السلام يجيب أنه يسوغ للمكلف الأخذ بأي واحد من رأيي المجتهدين المختلفين، وإن كان يستند كل منهما إلى دليل يعارض الدليل الذي يستند إليه الآخر، ولكن كل من المجتهدين فتواه حجة في من يرجع إليه. فإذا ما نقدر نقول إن هذه الموثقة دالة على الحجية التخييرية. ثم أيضا قلنا هناك بعض الإشكالات الأخرى التي لم يتعرض لها الماتن في الاستدلال على التخيير بهذه الموثقة، الماتن أعرض عنها. الرواية الثانية التي دللنا بها على التخيير هي رواية صحيحة عن علي بن مهزيار. نعم، قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم أن صليهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلي ركعتي الفجر إلا ماذا؟ نعم، إلا على الأرض. وهذا السائل يسأل يقول: فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقع عليه السلام: موسع عليك بأيه عملت، وموسع عليك بأيه عملت يعني في الرأيين المختلفين في أداء نافلة الفجر، يسوغ للمكلف أن يصليهما في المحمل، ويسوغ له أن يصلي ركعتي الفجر كالفريضة على الأرض مستقرة. فإذا الروايتان متعارضتان، إحدى الروايتين تقول لا تصليهما نهي إلا مستقرا يعني على الأرض، تتحدث عن شرطية الاستقرار، والرواية الأخرى تقول لا، الاستقرار ليس بشرط، بل يسوغ للمكلف أن يصلي ركعتي الفجر وهو راكب في محمله. وقلنا نعم، طبعا قيل إن هذه الرواية دالة على نعم التخيير في المستحبات من الإشكالات التي أوردت عليها، ولا إشكال في ذلك، يعني الأمور المستحبة التخيير فيها لا إشكال فيه، ولكن طبعا إذا ثبت أن الرواية دالة على التخيير لا فرق بين الواجبات والمستحبات، لأنه إذا لم يسغ للمكلف أن يصلي النافلة إلا بالاستقرار وصلاها فهذه ليست نافلة كما هو واضح. فإذا على فرض دلالة الرواية على التخيير تكون عامة ولا تختص بالمستحبات، لكن ذكرنا إشكالا قويا أشار إليه الماتن وغيره أن هذه الرواية أيضا غير دالة على التخيير، وذلك أن هذه الرواية تريد أن تشير إلى اختلاف المراتب في الفضل، بمعنى أن التشريع لنافلة الفجر يحتوي أو يستمل على مرتبتين من الفضل. المرتبة الأولى هي المرتبة الأقل المخففة، وهي الصلاة لنافلتي الفجر في المحمل دون استقرار. والمرتبة الثانية نعم هي المرتبة الأقوى في الفضل، أن تصلى نافلتي الفجر كالفريضة مع الاستقرار على الأرض. والإمام يقول يعني لا بأس للمكلف الذي يريد أن يتقرب إلى الله، يسوغ له أن يتقرب بالدرجة الأولى يعني الدرجة الخفيفة من الفضل، ويجوز له أو يسوغ له أن يتقرب بالدرجة الأعلى، مثل يعني ما ورد في نافلة الليل، شلون هناك روايات متعددة ومختلفة في صلاة الليل، مثلا من الروايات أنها 11 ركعة، من الروايات أنها أقل من ذلك، من الروايات الإتيان بها على كيفيات خاصة، وهناك روايات مطلقة. هذه الروايات تحمل أو تفسر على اختلاف مراتب الفضل. الرواية الأخرى قلنا مكاتبة للحميري، وهذا له مكاتبات كثيرة جدا. نعم له مكاتبات رواها الشيخ في كتاب الغيبة، يعني هذه الرواية المكاتبة مروية في كتاب الغيبة للشيخ، وهذه المكاتبة نعم مروية عن جماعة فيهم أكثر من واحد من الثقات، ركز نعم الأصوليون على هذا، محمد بن أحمد بن داود هذا ثقة وهو من الرواة لهذه المكاتبة، وهذا محمد بن أحمد بن داود يقول وجد بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي، هذا أحمد بن إبراهيم النوبختي قلنا إنه لم يوثق، ولكن بما أن محمد بن أحمد بن داود يعرف خطه يعني ويعرف أيضا إملاء نعم أبي القاسم الحسين بن روح، فبالتالي لا يضر عدم توثيق أحمد بن إبراهيم النوبختي. ليش؟ لأن إذا الإنسان يعرف الموضوع تماما، وهذا الموضوع ينقله شخص يعني لم يتحدث العلماء بتضعيفه، فمن الوضوح بمكان أن يعني المكاتبة تصبح لا إشكال فيها. طبعا قلنا في المكاتبة هذا الحسين بن هذا الحميري يسأل الحسين بن روح بأن تسأل لبعض الفقهاء عن المصلي، وقلنا أيضا لحن الرواية يدلل على إيضاح تلك الفترة الحرجة في توجيه الأسئلة إلى الناحية المقدسة، ما يقول اسأل لي الإمام الحجة المفترض الطاعة، يقول تسأل لي بعض الفقهاء، وطبعا مثل ما نعبر المعنى في قلب الشاعر يعني معلوم أن السؤال ها هنا ماذا يعني نعم سؤال عن الإمام الحجة عليه السلام أو من الإمام الحجة عليه السلام. هذه الرواية أيضا في مسألة وردت فيها روايتان مختلفتان، هي الرواية الأولى بأنه من يريد أن يقوم بعد أدائه للتشهد الأوسط لا يحتاج إلى تكبير، وإنما يكتفي بقوله بحول الله وقوته أقوم وأقعد، ورواية أخرى تقول لا، الانتقال من أي حالة إلى أي حالة أخرى يحتاج إلى تكبير، أي ولا يكتفى بقولنا بحول الله وقوته أقوم وأقعد. وقد جاءت الإجابة من الناحية المقدسة أيضا هكذا، فيه في هذه المسألة إن فيه حديثين، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير أو فعليه تكبير، وأما الحديث الآخر يقول هكذا إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس يعني للتشهد ثم قام فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير. وهذا أيضا ينطبق على شنو؟ وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. طبعا الماتن كغيره يقول أولا الإشكال بجهالة الكاتب صاحب المخطوطة هذا الخط وهو أحمد بن إبراهيم النوبختي، هذه لا توجب التوقف. ليش؟ لأن أحمد، لأن محمد بن أحمد بن داود متأكد على يقين بأن هذا التوقيع الصادر من الناحية المقدسة هو توقيع الإمام، وهو بخط وإملاء الحسين بن روح، يعني هو يعرف خط وإملاء الحسين بن روح. فإذا المسألة هي أن هذا محمد بن أحمد بن داود عندما يشهد بمعرفة خط الحسين بن روح ويشهد بمعرفة توقيع الناحية المقدسة فذلك كاف، لا نحتاج إلى غير هذا، لأنه رجل ماذا؟ قلنا إنه ثقة. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية كالاستدلال بالرواية المتقدمة، يعني بناء على وجود اختلاف رواية تقول إن الانتقال من حالة إلى أخرى يحتاج إلى تكبير، ورواية تقول لا يحتاج إلى تكبير، طبعا هنا تعارض. والماتن نعم أورد الإشكال المتقدم بأن هذه الرواية غير دالة على وجود تعارض. ليش؟ لأن هذه الرواية جاية لتشرح مرتبتين مختلفتين من الفضل، بمعنى أنه إن أراد أن يجمع بين الذكرين بين قوله بحول الله أقوم وأقعد الله أكبر، وبين اكتفائه بذكر واحد فقط بحول الله وقوته، فكل من الأمرين حسن، مثل ما نقول إن فعلت هذا فلك 50 حسنة، ولكن إن قرنت هذا بهذا فلك 100 حسنة. الأمر في هذه الرواية على هذا النسق، وبالتالي الرواية غير دالة على شنو؟ على وجود تعارض كي ندلل بها على التخيير، بالإضافة إلى الإشكال المتقدم بأنها أيضا هذا في أمر مستحب وهو الذكر. ولكن الإجابة لهذا الإشكال قد ظهرت مما تقدم. ولذلك الماتن يقول نعم يظهر الجواب عن هذه الرواية بملاحظة ما سبق فيه، حيث يتضح به ظهور التخيير في المقام في السعة الواقعية لعدم كون الحديث الثاني مخصصا للأول بنحو يقتضي عدم مشروعية التكبير. يعني مو الرواية الثانية تقول نعم لا تكبر عند القيام، بل هي باقية، يعني تقول لك إنه يسوغ لك أن تكبر، تأتي بالذكرين وهذا أفضل، ويسوغ لك الاكتفاء بذكر واحد وهو بحول الله وقوته. فإذا المسألة غير دالة على وجود التعارض. الرواية الأخرى أيضا التي دلل بها على التخيير في العمل بالروايات المتعارضة هي رواية مرسلة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا الحارث بن المغيرة من الثقات، وراوية روى عن الإمام الباقر عليه السلام وعن ابنه الصادق وعن ابنه الكاظم. قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث، من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه، يعني ترد هذا الاختلاف على الإمام المعصوم. طبعا احنا هنا يعني عندما ننظر إلى هذه الرواية، الرواية بادئ ذي بدء قربت بهكذا أن لها ظهور في التوسعة بالعمل بكل واحدة من الروايات المتعارضة، على نحو ما مر عندنا في شرح معنى التخير في الروايات المتعارضة. طبعا في هذه الرواية أيضا كلام كالروايات المتقدمة، من هذا الكلام أن هذه الرواية الإمام الصادق يتحدث ويقول هكذا: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، موسع عليك إلى متى؟ إلى أن يقوم الإمام المهدي عليه السلام. يعني العمل بالأحاديث المختلفة، فسرت هكذا الرواية، ساغ إلى أن يظهر الإمام المهدي فيضع ماذا؟ النقاط على الحروف. هذا تفسير للرواية. وقيل: لا، حتى ترى القائم، يعني ترى القائم منه، القائم بالأمر بالإمامة، لا يراد به ماذا؟ استمرار العمل بالروايات المتعارضة حتى مع وجود المعصومين في زمانهم. لا، إذا وردت لك روايات متعارضة وكان المعصوم موجود لابد أن ترجع إليه. والقائم هنا يراد به ماذا؟ كل إمام افترض الله تبارك وتعالى طاعته على العباد، كل ما منا إلا وهو قائم بأمر الله، مضمون بعض الروايات. فإذا القائم لا يراد به الإمام المهدي، وإن كان طبعا تسمية القائم أو هذه التسمية أو هذا اللقب بالقائم للإمام المهدي هو من رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد كثر استخدامه حتى يتبادر إلى الذهن بأن المراد منه هو المهدي عليه السلام. بس في هذه الرواية بالخصوص يعني من الواضح أنه لا يراد به المهدي عليه السلام. أي طيب، لكن العجيب في الإشكال على هذه الرواية من قبل السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية. انظروا كيف أشكل على الاستدلال بالتخيير على هذه الرواية. إيش قال؟ قال: هذه الرواية دالة على حجية أخبار الثقات، يعني مو دالة على التخيير في العمل بالروايات المتعارضة، وإنما جائية لتدلل على حجية خبر الثقة، يعني هي على وزان لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا على هذا النساق، وليست بناظرة إلى تعارض الروايات ومسوغية العمل بكل واحدة من الروايات المتعارضة. لكن الماتن نعم يرد على أستاذه السيد الخوئي بأن هذه الرواية مو جائية لتدلل على حجية خبر الثقة كسائر الروايات الأخرى. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام بصدد إعطائي قاعدة للعمل في الروايات المتعارضة. يقول الإمام ماذا يقول؟ يقول نعم، فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه. إذا كان العمل بروايات الثقة يعني واضح أنه هذا لا ليست بمورد اختلاف، الكلام في حال تعارض روايات الثقات. نعم. طيب، إذن إشكال السيد الخوئي لدى الماتن ليس بوارد، بل يقول الماتن يقول إنه لا يحسن التعبير بالسعة عن أصل الحجية، ما غير مستحسن ها هنا، يعني غير مستساغ أن يأتي هذا التعبير للتدليل على حجية أخبار الثقات. أي ليش الدليل؟ يقول لأن الحجية تقتضي التعذير وبعد والتنجيز، يعني تنجيز التكليف الذي يستتبع الضيق على المكلف، بخلاف التخيير. التخيير شنو يقتضي؟ يقتضي السعة. فإذا الروايات الدالة على حجية أخبار الثقات لها مدلول يختلف عما نستفيده من هذه الرواية. فإذن هذه الرواية لها دلالة بنحو ما على حجية الأخبار المتعارضة إلى أن يلقى الإنسان الحجة الذي افترض الله تعالى طاعته، فيوصل إليه هذا الاختلاف الموجود في الروايات، وهو ماذا؟ يحسم الإشكال. طيب، ثم الماتن أيضا يوضح مطلبا، مطلبا جميلا، يقول مما يبعد ما رآه السيد الخوئي يرحمه الله بأنه لا يراد هاهنا حجية خبر الثقة، بل يراد منه ماذا؟ يراد منه حجية خبر الثقة بنحو أعم من كونه غير معارض، بنحو يشمل ماذا؟ حجية خبر الثقة في حال التعارض. ليش؟ يقول هكذا: أن ذلك لا يتناسب مع قول الإمام عليه السلام وكلهم ثقة، لأن قوله وكلهم ثقة يظهر منه ماذا؟ دخل وثاقة الكل بنحو المجموع في الحكم بالسعة، يعني كل واحد منهم لكونه ثقة يكون خبره ماذا؟ حجة، ويسوغ العمل به في حالة التعارض. لأن يقول الماتن لأن حجية كل خبر منوطة بوثاقة راويه فقط، والذي يناط بوثاقة الكل المجموع يرتبط، كلهم ثقة، كلهم ثقة، ما يحتاج الإمام يقول كلهم ثقة، كان يقول إذا رأيت أحد إحدى الروايتين راويها ثقة فتلك حجة وأعرض عن الأخرى. فإذا السعة هنا فيها شيء من التدليل على أنه أيضا هذه الحجية راح تبقى للروايات المتعارضة في حال تعارضها، وبالتالي المكلف في سعة من أمره. ولذلك الماتن يقول والذي يناط بوثاقة الكل هو السعة مع التعارض، إذ مع وثاقة البعض فقط يكون العمل على وفق رواية هذا الباب. طيب، أيضا من الإشكالات على هذه الرواية هكذا قيل: أن وزان هذه الرواية وزان شنو؟ بعض الروايات التي مرت عندنا. يعني هذه شو تقول لنا؟ تقول لنا أنت في سعة، يعني هذه لا تنجز التكليف عليك، وبالتالي أنت يساغ لك أن ترجع إلى الأصل العملي لأن هذه الروايات المتعارضة كل منها ينفي الآخر، ولا تدلل على التخيير، وإنما تدلل على ماذا؟ أنه عند تعارض الروايات نعم تتساقط هذه الروايات المتعارضة، ويسوغ للمكلف العمل شنو؟ العمل على وفق الأصل العملي، وتصير الرواية على وزن نعم موثقة سماعة التي مرت عندنا. ايش قلنا؟ قلنا تلك الموثقة أيضا هي نعم دالة أو فيها شيء من الدلالة على هذا النحو، لأن احنا قلنا الاحتمال وارد في موثقة سماعة. شنو الاحتمال؟ احتمال أن الرواية ليست بصدد تنجيز الروايات المختلفة، وإنما بصدد إفهام السائل أو الراوية. إفهامه ماذا؟ بأنه الروايات المختلفة المتعارضة ليست بحجة، فالمكلف في سعة من أمره من الناحية العملية. هذا أيضا إشكال أشكل على هذه الرواية. طبعا واضح أن هذا الإشكال ليس بسديد. ليش؟ لأن الرواية غاية في الوضوح. ماذا تقول لنا الرواية؟ نعم الرواية لاحظوا ماذا تقول: الحديث إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائمة فترد إليه. إذن الرواية جائية لتضع النقاط على الحروف كما نعبر، تقول هناك روايات مختلفة وكل واحدة من هذه الروايات يتوافر فيها شرائط الحجية، وبالتالي يسوغ للمكلف على رأي الإمام المعصوم عليه السلام أن يعمل بكل واحدة من الروايتين المختلفتين. مو تقول للمكلف أنت في سعة بمعنى أنك معذور في ترك العمل بكل واحدة من الروايتين. يقول لا، يعني خذ بأحدى الروايتين لأنها تتوافر على شرائط الحجية، وبالتالي إذا أخذت بها فأنت معذور، تنجز التكليف عليك وتعذر عنك في فرض يعني أنها ما أصابت الواقع وإنما كانت مخطئة، فهي الرواية منجزة ومعذرة. هذا ما يظهر من الرواية. نعم طيب، فإذا بين هذه الرواية وبين الموثقة التي تقدمت عندنا عن سماعة بون شاسع واختلاف كبير. هذه الرواية إذن غير دالة على نعم السعة، بمعنى أن الإنسان معذور في ترك العمل بالروايات المختلفة، بل يراد من السعة هنا أن هناك منجزية لهذه الروايات، وبالتالي المكلف يسوغ له العمل بكل واحدة من الروايتين المتعارضتين. هذا ما تدلل عليه الرواية أو ما يظهر من فقهها. والماتن يقول: حتى لو سلمنا جدلا بأن هذه الإشكالات تضعف الاستدلال بالرواية، فالرواية إن لم تكن دليلا فهي ماذا؟ تصلح كدليل لتأييد القول بالتخيير في العمل بالروايات المتعارضة. الرواية الأخرى وهي أيضا مرسلة عن الحسن بن الجهم عن إمامنا الرضا: قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق. قال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذ. بعد هذه مثل ما نقول ما وراء عبدان قرية، يعني غاية في التدليل على شنو؟ على أن العمل بالروايات المتعارضة سائغ جائز، لأن الإمام شي يقول إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما، بأي الروايتين المختلفتين أخذت، ها أنت في سعة من أمره. ولذلك الماتن يقول هذا المرسل هو أظهر نص من النصوص التي تقدمت في دلالته على التخيير. ليش؟ لأن الإمام قيد ذلك، قال إذا لم تعلم فأنت على، نعم أنت في سعة من أمرك، أنت في مندوحة من أمرك، يسوغ لك العمل بكل واحدة من الروايات المتعارضة. أي وبعد، وهذه الرواية اللي هي مرسلة الحسن بن الجهم هذه تتناسب مع الروايات الأخرى الدالة على الترجيح، يعني ما تتعارض إياها بل تنسجم مع وجود التئام تام بين هذه الرواية المرسلة وبين مثلا نعم مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها من الروايات الدالة على وجود ماذا مرجحات والأخذ ماذا بالترجيحات. لأنه إذا حصل لنا تلك المرجحات صرنا على علم بوجود مرجح والأخذ بالرواية الراجحة، لكن إذا لم نعلم كما قال الإمام فعندئذ يسوغ لنا العمل بكل واحدة من الروايتين المختلفتين. نعم، فصارت الرواية شنو؟ الرواية ليست فقط دالة على مسوغية العمل بالروايات المتعارضة التي نعم التي روتها الثقات، وإنما بالإضافة إلى ذلك بينها وبين الروايات الأخرى الدال بعضها الدال نعم بعضها على وجود مرجحات بين هذه الرواية وبين شنو تلك الروايات نحو من الانسجام، بل غاية من الانسجام. نعم، ارجعوا إلى التطبيق. نعم، الرابع، وصلنا إلى هنا، الرابع مرسل الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام، قلنا الحارث من الثقات وروى عن أئمة ثلاثة، قال إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائمة عليه السلام فترد إليه، بدعوى ظهور التوسعة في التوسعة في العمل بكل من الأحاديث المتعارضة أو على طبق الأحاديث المتعارضة، فتكون الرواية دالة على التخيير بين هذه الروايات المتعارضة إلى أن يعني يصل الإمام إلى شنو؟ أما إلى نعم ظهور الأحكام الواقعية على يد الإمام المعصوم إلى أن تلقى شنو؟ القائم، أو لا نعم حتى لو حملناها على الحكم الظاهري، يعني أنت يسوغ لك العمل بكل واحد من الحكمين الظاهريين إلى أن تلقى المعصوم الحجة، فيحسم لك الأمر ويحدد لك العمل بالوظيفة الظاهرية عندما تلقى، لأنه هو الأعلم بالتكليف الذي يتناسب مع برهتك الزمنية، وقد مر علينا هذا المعنى فيما تقدم. وأشكل السيد الخوئي يرحمه الله على الاستدلال بهذا المرسل بأن مفاده هذا على وزان الروايات الأخرى الدالة على حجية خبر الثقة من دون نظر إلى وجود التعارض في هذه الأخبار، لكن ما أشكل به السيد الخوئي يرحمه الله يتنافى مع التعبير الموجود في هذه الرواية المرسلة. ليش؟ لأن شوف يقول الماتن، مع أنه لا يحسن التعبير بالسعة عن أصل الحجية كما ادعاه سيد الخوي، لذلك الرواية مو في بيان أصل حجية خبر الثقة، وإنما تريد أن تضيف إضافة تتم أن خبر الثقة حجة حتى في حال التعارض، وأن المكلف في حال التعارض هو ماذا؟ سائغ له أن يأخذ بأحد الخبرين اللذين روى كل منهما ثقة. رواية بهذا الصدد، شرح هذه التتمة، مع أنه لا يحسن التعبير بالسعة عن أصل الحجية في غير فرض التعارض. المستحسن مع فرض التعارض، أما مع عدم وجود التعارض فالإنسان مو في سعة، وإنما يجب عليه الأخذ بخبر الثقة هذا الوارد، لأن قلنا خبر الثقة حجة، لأن الحجية كما تقتضي التعذير تقتضي التنجيز المستتبع للضيق، أنك ما تقدر تخرج عن دائرة هذه الحجية، بخلاف التخيير بين الخبرين في فرض حجيتهما ذاتا فإنه نحو من السعة، أي من التوسعة. بالإضافة أن نقول أيضا أن ذلك لا يتناسب مع قوله عليه السلام وكلهم ثقة، وكلهم ثقة، يريد أن ماذا يقول؟ هذه كلهم سور للقضية، يعني أن هذه الحجية أصبحت لكل خبر من الخبرين المتعارضين لأن جميع الرواة ثقة. فلذلك يقول في دخل وثاقة الكل بنحو المجموع في الحكم بالسعة، لأن حجية كل خبر منوط بوثاقة راويه، هذا لأن يعني الكلام الذي أفاده السيد الخوئي بأن الرواية تريد أن تشير إلى حجية خبر الثقة، هذا يكون ماذا؟ في حجية كل خبر المناطة بنفس الراوي، وليس على نحو أن يشترك الجميع في الوثاقة، والذي يناط بوثاقة الكل هو السعة مع وجود حالة من التعارض بين الروايات، إذ مع وثاقة البعض فقط يجب الاقتصار على حجية خبر هذا الثقة وترك الخبر الآخر. كذلك من الإشكالات أيضا الإشكال بأن إطلاق السعة ظاهر في السعة من حيثية تلك الأخبار، يعني أنت في سعة هذه الأخبار لا تنجز التكليف عليك، وبالتالي يسوغ لك ماذا؟ إجراء الأصل العملي، وذلك يقتضي التساقط للتخير المستلزم للضيق في الجملة. التخير فيه ضيق في الجملة، ليش؟ لأنه ينجز أحد الخبرين كما هو واضح، ما يخليك في سعة تجري الأصل العملي بعدم جواز الخروج عنهما عملا، نظير ما سبق في موثق سماعه. للتخيير المستلزم للضيق في الجملة بعدم جواز الخروج عنها، يعني عن هذه الأخبار المتعارضة عملا، نظير ما سبق في موثق سماعه. لاندفاعه، يعني اندفاع هذا الإشكال بأن التنبيه فيه في هذه الرواية على وثاقة الرواة لا يتناسب عرفا مع القول بتساقط هذه الروايات المتعارضة والرجوع إلى الأصل العملي وإهمال الرواية، وإن لم ينافه عقلا أي بل هو قرين على تقييد إطلاق السعة، الرواية قرين على تقييد إطلاق السعة وحمل على السعة في العمل بالرواية المتعارضة لصلاحية ذلك بسبب وثاقة راويها، بخلاف موثق سماعة. موثق سماعة قلنا إن احتمال أن يكون ماذا؟ أنت في سعة في موثق سماعة، يعني لا يجب عليك العمل بكل واحد من الروايتين، وبالتالي ترجع الأمر إلى أن تلقى إمامك. بس هنا لا، الأمر ليس كذلك، حيث لم يتضمن موثق سماعة إلا فرض التعارض والتكاذب بين الروايتين المناسب لتساقطهما. أما دلالة المرسل هنا على التخيير فهي يقول قريبة جدا، وإذا بعد يعني كان لك نحو من الدغدغة فهي إذا ما ندعي القرب جدا ففيها إشعار قوي جدا يصلح لتأييد الاستدلال على أي شيء؟ على حجية خبر الثقة في حال تعارضه مع خبر ثقة آخر، وأن المكلف يسوغ له العمل بأي واحد منهما. الخامس، مرسل الحسن بن الجهم عن مولانا الرضا: قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق. قال عليه السلام: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. الماتن يقول: وهذا أظهر النصوص في التدليل على التخير. ليش؟ يقول: لا سيما بلحاظ التقييد فيه. قال الإمام شي يقول: ولا أي نعم، إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. يعني إذا علمت، كما إذا حصل لك مرجح لأحد الخبرين المتعارضين هذا لا يشمل، لكن إذا لم تعلم، يعني إذا تساويا في الحجية، والإمام شو يقول له؟ إذا تساويا في الحجية فموسع عليك بأيهما أخذ. ولذلك الماتن يقول: ولعله أظهر نصوص التخير دلالة، ولا سيما بلحاظ التقييد فيه بعدم العلم بالحق من الخبرين، حيث لا يكون بذلك منافيا لنصوص الترجيح الصالحة للتعبد بتعيين ما هو الحق منهما، لأن مع وجود المرجح خلاص يتعين ويسقط المعارض المرجوح. أما هنا لا، ما عندنا ما يرجح إحدى الروايتين على الأخرى، فنحن ماذا؟ الإمام يقول: موسع عليك بأي واحدة من الروايتين عمل. ولذلك يقول: بل يكون محكوما لها حكومة عرفية، يعني تلك الروايات الدالة على الترجيح حاكمة على هذه الرواية، وهذه الرواية محكومة. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.